وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصورة الثانية، أعني لو فرض أن الطير الطائر قد دخل في القفص، ولكن كان الطائر ملكا لشخص والقفص ملكا لشخص آخر، فدار الأمر بين ضررين لشخصين، في حق شخصين وليس في حق شخص واحد، فأيهما هو فما هو الموقف؟ قلنا هنا توجد ثلاث حالات: الأولى أن يكون ذلك بفعل من أحدهما، الثانية أن يكون ذلك بفعل من شخص ثالث، الثالثة أن يكون ذلك بعامل طبيعي، هو الطائر إجا يتمشى ودخل شاف باب القفص ودخل. الآن كلامنا إن شاء الله في الحالة الأولى، إذن عنوان جانبي صغير الحالة الأولى. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، أعني ما إذا سبب أحدهما إلى ذلك، فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 563 أن بالإمكان التمسك بقاعدة على اليد. فلو فرض أن الذي سبب إلى ذلك هو مالك الطائر، فلازم ذلك أنه حصل تعيب في القفص بسبب دخول الطائر فيه، فيلزم بمقتضى قاعدة على اليد إرجاع القفص إلى صاحبه سالما من العيب، وحيث لا يمكن ذلك إلا بقتل الحيوان، فيلزم على صاحب الحيوان الذي هو المسبب أن يقتل الحيوان مقدمة لإيصال القفص سالما إلى صاحبه بمقتضى قاعدة على اليد. قال قدس سره، نص عبارتي أنا أنقل لك إياها، أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، والحكم فيه وجوب إتلاف ماله وتخليص مال الآخر مقدمة لرده إلى مالكه لقاعدة اليد. انتهى ما أفاده قدس سره. وفيه أن التمسك بقاعدة اليد إما لا مجال له أصلا، أو أنه أو لا مجال له أحيانا، فإن صاحب الحيوان إذا سبب لدخول الحيوان فلا يلزم من ذلك ثبوت اليد من قبله، قبل من يعني؟ هو 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 صاحب الحيوان المسبب. على 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 شقولا على القفص فإن إدخاله للحيوان في القفص لا يلزم منه وضع يده على القفص، بل يمكن ذلك بوضع الحيوان قريبا من القفص ودفعه إلى ذلك فيدخل في القفص. إنه في مثل ذلك أي يد على القفص لم تحدث يد على القفص، وإنما تحدث اليد لو فرض أنه أخذ القفص بيده أو بنحو آخر. فإن المقصود من اليد الكناية عن الاستيلاء أعم من أن يكون باليد أو بغير اليد. فإذا أخذ القفص بيده أو بوسيلة أخرى وأدخل الحيوان فيه صدق أنه استولى على القفص، فتشمله قاعدة على اليد حتى ما أخذت حتى تؤدي. ومدرك الضمان مدرك اليد هو في الحقيقة السير. أما لو فرض أنه لم يستولي على القفص بأي شكل بل دفع الحيوان إلى دخول القفص إما بعباءته أو بيده فدخل ولم يحصل استيلاء على القفص، فكيف نتمسك في مثل ذلك بقاعدة على اليد؟ والأولى أن يتمسك بقاعدة أخرى غير قاعدة على اليد، أعني قاعدة التسبيب، بمعنى أن صاحب الحيوان إذا أدخل الحيوان في القفص فهو قد سبب إلى تعيبه، أي تعيب من القفص، فيجب رده سالما إلى صاحبه. وحيث لا يمكن ذلك إلا بقتل الحيوان فيلزم قتل الحيوان مقدمة لإيصال القفص إلى صاحبه سالما. وبالجملة المناسب هو التمسك بقاعدة التسبيب وليس بقاعدة على اليد، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. الحالة الثانية عنوان جانبي صغير، الحالة الثانية: وأما إذا فرض أن المسبب كان شخصا ثالثا، بأن فرض أن شخصا ثالثا أدخل الطائر الذي هو ملك الغير في القفص الذي هو ملك لشخص آخر أيضا، وهنا ذكر فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في المصباح الجزء الثاني صفحة 563 أن ذلك الشخص الثالث المسبب هو بالخيار بين أن يتلف الطائر مع ضمان قيمته علما لصاحبه، فهو مجانا، يضمن يتلف الطائرة مع ضمان القيمة، وبالتالي حتى يرجع القفص سالما إلى صاحبه. وبين أن يكسر القفص ويضمن لصاحبه، لصاحب القفص، كي يرجع الطائر إلى صاحبه سالما، إنه مخير بين هذين المطلبين. وبكلمة أخرى، إنه حيث يلزمه إيصال المالين إلى صاحبه، والمفروض أنه لا يمكن ذلك إلا بإتلاف أحدهما، فيجب آنذاك إيصال أحدهما بعينه إلى صاحبه، وإيصال الآخر بقيمته وماليته إلى صاحبه، فإن غير ذلك لا يمكن. فهو إذن يكون بالخيار بين المطلبين، منه هذا الشخص الثالث. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن إعطاء زمام الخيار إلى الشخص الثالث لا معنى له، بل لا بد وأن يترك الأمر لمن؟ إلى المالكين، لا إلى الشخص الثالث. وهذا غريب منه قدس سره، يعني أعطى زمام الأمر بيد الشخص الثالث، أنت جيب شغل وأخرت على جانب. والمالكان إذا اتفقا على شيء، يعني اتفقا على أنه يقتل الحيوان، صاحب الحيوان قال أنا يا حاضر حاضر خلي نقتل فينا حيوان، يلا يلا ما بي أفرد شيء. إذا اتفقا على هذا الشيء فحينئذ هو يقتل حيوان، هو همات، مو أنه يجي شنو الثالث نقول له وخر أنت شلك شغل. فهو يقتل ماذا؟ حيوانه، ويأخذ القيمة. منين يأخذها؟ من المسبب. وإذا فرض العكس، اتفقا على العكس فبالعكس. فالمناسب إعطاء زمام الأمر إليهما لا إلى ذلك الشخص الثالث. وإذا فرض أنهما لم يتفقا على شيء، هذا يقول للذاك أنت شنو، هذا يقول له اقتل الحيوان، ذاك يقول له لا أنت اكسر القفص مالتك، خلاف صار بيناتهم وما اتفقوا على ذلك الشيء. فشنو الحل؟ شلون حينئذ الشخص الثالث نقول له توخر أنت، أصلا مالك شغل، توخر أنت. فالمناسب حينئذ نقل الأمر إلى الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو الذي أعرف بمن بحل القضايا. والمناسب هو للحاكم الشرعي أن يجري القرعة بينهما، لأنها لكل أمر مشكل. إذن المناسب أن يكون المطلب بالشكل الذي أشرنا إليه، وليس كما أفاده قدس سره. هذا كله بالنسبة إلى الحالة الثانية. ها، وإذا فرضنا أي هذا ما تلابس، وإذا فرضنا أنهما تراضيا على القرعة أو الخيرة أو شنو، أو قالوا هذا يا شخص الذي يمر شو هو إيش قال خلي أو غير شيء ما درينا، فهذا في الحقيقة فلا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهما، هو بيناتهم، هو الحق لهم راجع. فإذا تصالحا واتفقا على شيئين فلا بأس بذلك، بلا حاجة إلى وصول الأمر إلى الحاكم الشرعي. وهذا مطلب نقوله في جميع المشاجرات والمرافعات. في كل شجار يحدث بين من؟ بين طرفين. هل من الضروري نقل القضية علما إلى الحاكم الشرعي كيما يحل هو القضية؟ كلا، فإنهما إذا تراضيا بحل، والآن كثير بين العوام أكو يقول له أنت احلف، احلف بمن احلف؟ لا، مو بالعباس، بديرة العباس صلوات الله تشعدهم، وهم إذا بنائهم ماذا قالوا؟ إحنا يا ذا متفقين وأتنازل أنا عن حقي، إذا هو شنو يتسوي وأتنازل، وتنازل عن الحقوق ما بي شيء بعد هذا، مو إلا يكون شنو للحاكم الشرعي. فإذا اتفق على ذلك فلا محذور فيه، هذا مطلب شيال وعام، إلا اللهم إذا كانت تلك القضية قضية محرمة وهذا مطلب ثاني. أما إذا اتفقا بشكل غير محرم بطريق غير محرم فلا بأس بذلك. زين، طبيعي هو هذا، أنا اللي بهذا يبدي هذا قلت، إذا فرضنا على أنه هم بيناتهم ماذا اتفقوا وبعد الحالة بعد سواء كان متساوي كان أكثر كان أقل، هذا ما تنافيش. ها شلون؟ فانسى الآن احنا ماذا أخذ نفترض أنه ماذا بينهما تساوي، أو حتى إذا لم يكن تساوي بينهما، بالتالي هو احنا راح نضمن شنو؟ راح يضمن ذلك الشخص الثالث، هو راح يضمن. يعني إذا فرضنا على أنه كان شنو ثمن أحدهما أرقى منين من مثل كسر القفص يحتاج شنو إلى ضمان قليل، بينما ذاك يحتاج إلى ضمان، فلا يبعد أنه المرجح يصير علما إلى كسر القفص كما تقولون، ولكنه بالتالي الذي يكسر القفص منه مو على أنه هو المسبب وإنما صاحبه. زين، هذه بل فضل لأنه عيب مالي، هو عيب ماله، فما دام عيب ماله هو لم يخرج هذا المال عن سلطانه، هو بعد خب موجود، هو هذا المال تحت سلطانه ملك له، فهو الذي يتصرف فيه للضمان لأجل الحياة، لأنه عيب هذا المال، عيبه صار معيوب هذا المال، الآن صار معيوب هذا القفص فيه طائر لملكه، وأنا أريد أستفيد من القفص أنا. بما على أنه بسبب على أنه بالتالي هو لابد أن ينقتل الحيوان، خب هذا بعد قبل أشكال سيو ينقتل الحيوان لو على أن القفص ينكسر، أما ليش أنت الأجنبي تجي ماذا تفعل هذا الشيء؟ أنت لا سلطان على التعيب هذا حصل، فلا بد لإزالة العيب لا بد أن يفعل هذا الشيء، وسبب التعيب هو ماذا؟ ذلك الثالث، فلازم عليه الضمان حينئذ. زين، هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وأما إذا فرض عنوان جانب الحالة، وأما إذا فرض أن التعيب، وأما إذا فرض أن ذلك حصل بعامل طبيعي، فهناك شقوق ثلاثة. الأول أن يفرض أنهما يتفقان فيما بينهما على شيء، ولو ببقاء الحيوان في القفص، فتراضيا معا، تراضوا وقالوا هو الحيوان هو دخل وحده فيما في القفص بلا تسبيب من شخص، فإذا اتفق على ذلك فبها ونعمت ولا مشكلة حينئذ. الشق الثاني أن يريد أحدهما تخليص ماله والآخر لا يرضى. مثلا صاحب الحيوان يقول إني أريد أن حيواني، أنا أريد أخلص حيواني، وصاحب القفص لا يرضى بالتصرف في القفص. ففي مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ إنه لا يمكن ترك الأمر هكذا ونقول يبقى الحيوان في القفص إلى ما أدري شو وقت، إلى يوم القيامة يبقى هكذا، إذ بالتالي لابد من حل لهذه المشكلة، ولا يحتمل أن الشريعة الإسلامية تبقي المشكلة قائمة من دون حل. وهذا المطلب شيء سيال نقوله حتى في المشتركات، في باب المشتركات. فلو فرضنا أن أخوين، هاي بعد مسألة ابتلائية، أن أخوين ورثا دارا من أبيهم، فإذا فرض أنهما تراضيا على البقاء، بقاء الدار مشتركة بينهما، رضوا وفبه وما بها مشكلة. أما إذا فرض على أن أحدهما قال أنا أريد حصتي أريدها، ماذا تطنيها، وأريد أن شنو أتصرف فيها، ببناء ببيع ما شاكل ذلك، والثاني لا يرضى يقول لا، لازم على أنه تبقى الدار كما هي، ولنفترض على أنه لا يلزم من ذلك تضرر، لأن إذا لزم تضرر هاي قسمة تضرر الصير أو قسمة رد، يعني لازم أن يرد فرد شيء، لا، نفترض على أنه على الآن لا يلزم شيء من هذا القبيل، فهل القسمة بينهما لازمة، وما هو الدليل على ذلك؟ إن الدليل نعم القسمة لازمة إذا طلب أحدهما ذلك، والوجه فيه ما أشرنا إليه من أنه لا يحتمل أن يبقى النزاع قائما بين هذين الطرفين إلى يوم القيامة. ولماذا يجب على هذا الأخ يرضخ يعني الذي يريد تخليص حقه يرضخ لذاته، فليكن الأمر بالعكس، ذاك فليرضخ لهذا، وبالتالي على الحاكم الشرعي إلزامهما فيما بالقسمة. وعلى ذلك جاءت فتوى الفقهاء حيث ذكروا أن المال المشترك المشاع إذا كان مشاعا، إذا طلب أحد الشركاء القسمة فلا بد من القسمة والاستجابة لطالب القسمة، والمستند ليس إلا ما أشرنا إليه من عدم احتمال إبقاء الخصومة كما هي. فإذا على هذا الأساس في مقامنا أيضا نقول ذلك أيضا، يعني لا بد من تخليص أحدهما عن الآخر. فإذا فرض أنهما اتفقا على التخليص بشكل، وذلك بقتل الحيوان مثلا، فعلى هذا الأساس يلزم قتله و ارجع حتى يرجع ذلك سالما إذا صاحبه. نعم يمكن أن يقال حيث إن صاحب القفص قد طلب، صاحب القفص هو الذي طلب تخليص الحيوان وإخراج الحيوان ولو بذبحه أو قتله، فلا بد وأن يضمن ما حصل من خسارة، فإن الخسارة هي لأجله، أي لأجل تسليم القفص إلى صاحبه سالما. وحيث إنه قد طلب ذلك فيلزم على هذا الاستجابة، أو فرض أنه ربخ ربخ لذلك، فلكنه لا معنى لسقوط حقه، بل على ذات ضمان الخسارة التي حصلت. وأما إذا فرض أنهما لم يتفقا، بل كل منهما يقول لصاحبه أنت أتلف مالك في سبيل مالي، فلا بد من الانتهاء إلى الحاكم الشرعي ليجري القرعة بينهما، وبالتالي من خرجت القرعة باسمه هو الذي يحكم عليه بالإتلاف مثلا. ولكن كما قلنا يلزم على ذلك الطرف الضمان لهذا، حيث أنه هذا الإتلاف كان لأجله وبطلب منه، فيلزم الضمان له. هذا كله في الشق الثاني، الشق الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.